مسألة الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال.
كرائم الأموال هي أطالبه وأحاسنه، وهذا يكون في بهيمة الأنعام يعني في الزكاة، وكذلك في الثمار. أما النقود فهي تتساوى، والزكاة معروف أنها تجب في خارج من الأرض، وتجب في الإبل وفي الغنم وفي البقر، وتجب كذلك في عروض التجارة، وتجب في النقدين في الذهب والفضة، وكذلك أبدالها، أبدال الذهب والفضة إذا كان لها بدل في الأوراق النقدية. هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة. فالذي يزكي مثلا الثمار والحبوب والثمور وغيرها مما فيه الزكاة، أو السائمة، سائمة الأنعام، لأن الزكاة في الأنعام لا تجب إلا إذا كانت سائمة، سائمة للحول أو أكثر. والثوم معناه الراعي بنفسها، ما تتطلب على فن. لو كان إنسان مثلا له أغنام ووضعها في حوش وصار مثلا ينفق عليها يأتيها بالأعلاف، فهذه ليست سائمة ولا تجد فيها الزكاة هذه، وإنما تجد في أكيامها إذا باعها وصار تجارة. وإنما التي يجب فيها إذا كانت فرعة بأنفسها الحول أو أكثر. ثم هذه هي التي فيها الكرائم. لا يجوز للمزكي العام الذي يأخذ الزكاة أن يأخذ طيبها وأفضلها، سواء كانت غنم أو إبل أو بقرة، بل يجب عليه أن يأخذ الأوسط، لا يأخذ الأدنى الردي ولا يأخذ العلى الأعلى الجيد، إلا أن يجود صاحب المال بما هو أجود وأطيب. إذا جادت نفسه بذلك وأخرجه هو بنفسه وقال خذوا هذا، فإنه يقول له العامل هذا لا يجب عليك، الذي يجب عليك قد أقل من هذا، يقول له ذلك لابد يجب عليه أن يقول هذا. فإذا قال وإن كان فأنا طائبة نفسي بهذا خذوا لأنه لله، فيأخذه، يأخذه العامل ولا يرده عليه. أما إذا أخذ شيئا طيب بدون اختياره فهو ظلم، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ منها من الزكاة، لا تأخذ من الكرائم من النفائس. وقالوا الكريمة هي كبيرة الصورة الجلد، وكثيرة الشعر، وكثيرة اللحم والشحم، وكثيرة اللبن، قذيرة اللبن، وحسنة المنظر، مما هي تكون أكثر قيمة من غيره، هل هي كريمة، فلا يجوز أن تؤخذ، وإنما يؤخذ لذكر. وكذلك الثمار مثل الحبوب والثمور، ما يأخذ من الأعلى ولا يأخذ من الأدنى، بل يأخذ من الوسط. وإذا كانت متنوعة يخرج من كل نوع قدره، هذا هو العدل. فمثلا الثمور معروف بعضها قد يساوي كل أكيل مثلا 100 ريال، وبعضها يساوي 5 ريال، فلا يأخذ من هذا ولا من هذا، وإنما يأخذ من هذا قدره ومن هذا قدره فقط. فإن كانت مثلا ثموره أغلبها جيد يجعل الردي على حده ويأخذ منه بقدره إذا كان يمكن أن يأتي بصاب، وإلا يأخذ من المتوسط فقط. وهكذا الغنم لا يأخذ التيس الردي والعنز الجربة، لا يجوز هذا، ولا يأخذ الكريمة العالية الجيدة كثيرة اللبن، وإنما يأخذ الوسط. هذا هو العدل، والعدل هو الذي يحبه الله جل وعلا وقامت به السماوات والأرض. ومن فعل العدل اتقى الله واجتنب مواقع العذاب التي هي دعاء المظلومين. فإن دعاء المظلوم مستجاب.
المسألة السادسة عشرة: استقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب.
استقاء دعوة المظلوم هذا مطلقة، ليست الزكاة فقط، الظلم مطلقة، يجب على العبد أن يشتكي الظلم سواء بالقول أو بالفعل. والظلم كثير في الواقع، كثير من الناس، ولكن بعض الناس ما يتنبه له، وإلا ما يخلو إنسان من ظلم، نادر قليل. فقد يكون الظلم في كلمة يتكلمها الإنسان. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو المسلم. أما الذي لا يسلم المسلمون من لسانه ولا من يده فهل يكون مسلم؟ مسلم ولكن إسلامه غير كامل، إسلام ضعيف. وإلا ما يخرج الإنسان عن الإسلام بكونه يظلم الناس بلسانه أو يده. ولكن الإسلام الذي يكون الإنسان به سالما من الظلم هو أن يكف لسانه ويده عن أذية الناس، أذية المسلمين. فمثلا الكلام في الأعراض، فلان فيه كذا وفلان يقول كذا، هذا من أعظم الظلم، من أعظم الظلم. وهذا الذي قد لا يسلم منه أحد، ناس كثير يستغلون فيه، وبعض الناس يقول إن هذا شائف لأن هذا واقع فيه، وهذا في الواقع ظلم وإن كانوا واقعين فيه. لا يجوز أن يتكلم في أخيه بالشيء الذي يكرهه وإن كان فيه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: الغيبة هي ذكرك أخاك في غيبته بما يكره. قالوا له: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد ابتلت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ضحكت. والظلم هو أعظم الظلم، صلى الله عليه وسلم، أن يضع عليه ما ليس فيه، فكيف بالذي يقول فيه ما ليس فيه؟ وربما يتعدى الأمر للنميمة، والنميمة أصعب من الغيبة. وقد جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، برواية: لا يدخل الجنة قتال، والقتال هو النمام. والنميمة هي نقل الحديث إلى الغير على وجه الإفساد، كأن يستعدي عليه، يريد أن يغره، فينقله إلى من يستطيع أن يغره، أو ينقله إلى من هو مثلا صديق له، أو ليس صديق ولكن يغر صدره عليه ويجعله معاديا له، مبغضا له. فإذا كان ينقل الحديث على هذا الوجه فهو نمام، صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير جدا. سلامة أن يحرص الإنسان على سلامة نفسه، ولا يجوز الإنسان أن يوزع حسناته على الناس، يعمل بحسنات ثم يهديها إلى الناس، لأن انتصار يوم القيامة سيكون بالحسنات. يؤتى بالإنسان يعمل حسنات كثيرة تؤخذ منه وتعطى، توزع على الناس الذين ظلموا، تكلم فيهم بما يكرهون. أما إذا تعدى الأمر إلى اليد، أصبح مثلا يضرب أو يأخذ المال، فهذا أيضا أمر عظيم. وقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ومن أخذ مال أخيه المسلم بغير حق فإنه يلقى الله جل وعلا يوم القيامة وهو عليه غضبان، صلى الله عليه وسلم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال: وإن كان يسيرا، قال: وإن كان قريبا من أراك، وإن كان سواء قريبا من أراك. فالحقوق، حقوق الناس بعضهم مع بعض، مبنية على التقصي وعلى أنه لا يخرج منها شيء، وكل واحد يوم القيامة سيقاس صاحبة. جاء في الأثر أن الإنسان يمسك الإنسان يقول يا ربي خذ لي حقي من هذا، فيقول هذا المنسوك يا ربي والله ما أعرفه، ما ظلمته لا بمال ولا ب، ما يعرف ولكنه ظلم، كيف عرف هذا أنه ظلم؟ الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، أخبر بأن لك حق عند فلان فيطلبه، حتى إنه يقول ما ظلمته لا بمال ولا بعرف، فيقول نعم ولكنه رآني على منكر فلم ينهني فخذ لي حقي منه، لأن حق المسلم على المسلم ينصح له أن يناصحه. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن الإيمان الواجب عليه الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا هو المسلم، إذا سلم المسلمون من لسانه ويده، وكذلك أحب لأخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، فإنه هذا هو المؤمن المسلم. وإنما المقصود التنبيه على هذا الأمر لأنه يتساهل فيه ويقع فيه حتى طلبة العلم، للأسف طلبة العلم يقعون فيه كثيرا، يكون واحد يتكلم بالثاني وربما صار في غل يتكلم بشيء أنه واقع. فكذلك في المجالس وفي اجتماعات كثيرا ما يحدث الكلام في فلان وفلان، يجب أنه يتحاشى الإنسان الكلام في الشيء الذي فيه إثم. لماذا يكتسب الإثم بالشيء الذي لا يجري شيء ولا ينفعه؟ الله جل وعلا يأمر المؤمنين أن يجتنبوا الظن السيء، ويأمرهم ألا يأكل بعضهم لحم بعض، ويخبرهم أن مثل هذا كمثل المؤمن الذي يجد أخاه ميت فيجلس يأكل من لحمه بعد موته. فالكلام في عرضه مثل هذا، مثله الله جل وعلا بهذا، وهذا من أبشع ما يستبشع. كيف ما يكون هذا زاجرا ومانعا للإنسان من أن يقع في ذلك؟ والقالة التي هي الغيبة منتشرة في الناس كثيرا إلى محاشات، وإنما يجب على الإنسان لو مثلا جلس في مجلس أو سمع من يتكلم في هذا أن ينصح، يقول دعوا هذا تكلموا الشيء الذي ينفع، فإن لم ينتهوا ينتفعوا يجب عليه أن يقوم ويتركها لئلا يكون شريكا لهم. أما كون الدعوة المظلوم لا تسجل معناها أنها تستجاب، يعني أنها لا ترد، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، الله جل وعلا سميع عليم لا يخفى عليه شيء، سمعه يأتي على جميع الأصوات حتى يسمع جديد النملة على الصفات في ظلمة الليل تعالى وتقدس، وكذلك نظره لا يستره شيء، ولكن ما كل دعاء يستجيب، وإن كان الإنسان في دعائه لا يخيب بشرط أن تجتمع فيه مقتضيات الإجابة لا يخيب، والله عليم قدير. ولكن المظلوم يستجاب دعاؤه وإن كان فاجرا، وإن كان فاجرا، لأن الله جل وعلا ما يقر الظلم، فإن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، فقال لهم لا تظالموا لا تظالموا، فإذا وجد الظلم فإن الله جل وعلا يستجيب للمظلوم إذا دعاه وينبسط له. والدعاء كله مطلوب من الله جل وعلا، ولكن هناك أشياء مستجابة مثل دعوة المظلوم مثل دعوة الوالد على ولده إنها تستجاب. إذا دعا الوالد على ولده يستجاب، ولهذا نهي أن يدعو على ولده. وكذلك دعوة المكافر ودعوة المنكسر قلبه الذي يضطر ويقع في ضرورة، فإن هذا من مقتضيات ربوبية الله جل وعلا، لأنه يقول جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ففي أحد إلا هو جل وعلا. ثم إن المسلم إذا دعا على خير، مطلق الدعوة على خير، الله جل وعلا كريم، وهو أيضا أعلم بمصالح العبد من نفسه، ولهذا جاء في الحديث أن كل داع لا يخيب، إما أن تستجاب دعوته وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم من الدعوة التي دعا بها، وإما أن تدخر له يوم القيامة، يعني إحدى واحدة من ثلاث تكون حافية له. لا يقول الإنسان مثلا أنا دعوت ودعوت فما استجيب لي، وإنما الكلام في كونه مقدر على الله وكونه يقوم بمقتضى الدعاء، فإن الله يستجيب له وإن كان فاجرا، لأن الظلم محرم والله لا يضر. ولهذا يقول العلماء إن الدولة إذا كانت ظالمة فإنه لا يبقى لها زمن طويل وإن كانت مسلمة، والدولة إذا كانت عادلة فإنه يطول وقتها وإن كانت كافرة. هذا عجيب، وإن كانت كافرة، لأن العدل هو الذي قامت به السماوات والأرض، يعني أن الظلم يعاقب عليه المسلم والعدل يجازى به حتى الكافر، هذا لأن الله لا يقر الظلم، تعالى الله وتقدس. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ليس المعنى أن أدعية الناس غير مسموعة لله وأنه لا يراهم ولا يعمل حاله ولا يعلم حالهم، لا، ولكن معنى أن دعاء المظلوم مستجاب.
المسألة الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء صلى الله عليه وسلم من المشقة والجوع والوباء.
هذا مأخوذ من قصة ما وقع له في غزوة خيبر صلوات الله وسلامه عليه، فإنه وقع لأصحابه جوع ومرض وباء، ووقع لهم تعب وشدة مع أنهم سادة أولياء الله مع سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. نقول إن هذا من أدلة التوحيد. كيف يكون هذا من أدلة التوحيد؟ يعني معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليس عندهم تصرف في الكون وفي جلب الرزق ودفع الضر وإزالة الكرب، فإنه وقع فيهم هذا الشيء ما استطاعوا إزالته، استسلموا وانقادوا لأمر الله جل وعلا ورضوا إنه فيه حتى فرج الله لهم، فدل على أن التصرف كله لله وحده، الأمر كله لله، والعباد كلهم راجعون إليه وكلهم يتجهون إليه، حتى سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد مكلف استعبده الله جل وعلا في العبودية، يعبد الله وهو أعظم الناس عبادة لله جل وعلا، أعظم الناس عبادة لله. فهذا معنى قوله إن هذا من أدلة التوحيد، فليس هناك مع الله مدعو يكون له عبادة، فالعبادة تكون لله وحده، وهذا مع التوحيد. إذا وقتها العبادة لا يجوز أن تكون إلا لمن يملك النفع والضر، إذا عبد أثاث وإذا لم يعبد عاقب، ويعلم ما في قلب الإنسان ويستطيع دفع المضرات عنه وصرفها وجلب المنافع إليه سواء كانت غيبية أو كانت ظاهرة. أما إذا كان ليس كذلك فلا يصح أن يكون معبود، وهذا لا يكون إلا لله وحده. فهذا معنى كون الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه من أدلة التوحيد، توحيد الله جل وعلا. قد ذكر أنهم من شدة الحاجة في هذه الغزوة طبخوا الحمير، حمير الحمر، سقوها وذبحوها وصاروا يطبخونها، حتى أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي لما رأى النيران، قال ما هذه النيران؟ قالوا إنها حمر وجدوها فذبحوها، فهم يطبخونها ليأكلوها. فأمر منادي المنادي لتكسر الأواني التي فيها هذه الحمر. فقال يا رسول الله أو نكسأها ونغسلها؟ قال نعم. وهي ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الحمر يوم خيبر لهذه القصة لشدة حاجتهم، كانوا يطبخونها ولكن ما أكلوا منها شيء، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقطع. فكذلك كانت خيبر أرض موبوءة، فأصيبوا بالحمى وبالمرض حتى اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يبردوا الماء بالقرب ثم يصبوه على أبدانهم بين الصلاتين، يعني بين صلاة المغرب والعشاء. فشوفوا من ذلك. فالمقصود أن هذا كله لما يدل على أن الأمر كله بيد الله جل وعلا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك مع الله شيئا، فإنما الأمر من الله. وقد قال له جل وعلا لما وقع له ما وقع في أحد كما سيأتي، أنه لما شج وجهه وكسرت البيضة على رأسه صلوات الله وسلامه عليه، وقتل من أصحابه 70 رجلا، وصار الدم يسيل على وجهه وهو يثبته ويقول كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله، ثم صار يدعو عليهم في تموت ثلاث، يقول الثلاث إذا صارت ركعة الأخيرة بعد الركوع أو قبل الركوع يرفع يديه ويدعو اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، يسميهم بأسمائهم في الثلاث. والصحابة خلفه يقولون آمين وآمنون، يعني اللهم استجب. ومعلوم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس كدعاء غيره. ثم بعد ذلك ينزل الله جل وعلا عليه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم ويعذبهم، أو يعذبهم ويتوب عليهم فإنهم ظالمون. فتاب الله على أكثرهم الذين فعلوا هذه الأفعال، تاب الله عليهم فأسلموا، دخلوا في الإسلام بعدما كانوا يسعون جهدهم في أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الله جل وعلا وحده هو المتفرد في الكون كله، وهذا معنى كون التوحيد يجب أن يكون لله وحده.
المسألة 19، قوله صلى الله عليه وسلم لا يعطين الراوة إلى آخره عالم من أعلام النبوة، سبق عن أعلام النبوة كثيرة، وأعلام النبوة معناها علاماتها الدالة عليها، لأن الذي يخبر بالغيب الأمور الغائبة فتقع كما أخبر هذا يكون عن الوحي، ولا يكون هذا لمشعبد أو لمثلا ساحر أو لكاهن أو ما أشبه ذلك، لأنه لا يتمكن من ذلك، وإن صدق مرة فإنه يكذب 100 مرة. فأرد أما الذي يقع الخبر على وفق خبره فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما يعلم غيب صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يعلم ما علمه الله جل وعلا فقط، لأنه رسوله يأتيه الوحي. وقد نزل من انفلتت ناقته مرة فحدث الصحابة عليها يبحثون عنها، فتكلم أحد المنافقين كلام خبيث، قال هذا يزعم أنه
يأتيه خبر السماء ويأتيه كذا وكذا وهو لا يدري أين نقله. فنزل عليه خبر السماء بذلك أن فلانا يقول كذا وكذا، وإن ناقتك في مكان كذا قد حبستها شجرة أنت تبدو خطارية. فقال لهم إني والله لا أعلم من غيب إلا ما علمني الله، علمني الله جل وعلا، وإن فلانا قد قال كذا وكذا، وإن الله جل وعلا قد علمني أن ناقتي في مكان كذا قد أنتقتها شجرة فيها بؤس بها. المقصود أنه صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله. ولما رميت أفضل نسائه وأحبهن إليه، بل أحب الناس إليه عائشة رضي الله عنها، رميت بفاحشة وصار المنافقون يشيعون هذا، بقي ما يكرم من شهر وهو ما يدري، حتى أن نزل عليه الوحي في براءته فيستشير استشار أسامة واستشار علي، فقالوا أن عليك قال النساء كثير وما جعل الله عليك من حرج، وأنه أسامة فقال والله ما علمنا إلا خيرا، أهلك واسأل جارية فإنها تصدقك. المقصود أنه ما كان يعلم من الغيب إلا ما علمه الله.
المسألة العشرون، تسله صلى الله عليه وسلم في عينيه رضي الله عنه عالم من أعلامها، من أعلامها أيضا. حادية والعشرون، فضيلة علي رضي الله عنه.
رحمه الله تعالى إن قسمه صلوات الله وسلامه عليه في عيني علي بن أبي طالب علم أيضا من أعلامها، يعني من أعلام النبوة. سبق أن العلم معناه الدلالة والآية الواضحة الدالة على صدقه صلوات الله وسلامه عليه أنه رسول من رب العالمين، وذلك أن هذا شيء لا تناله قوى البشر ولا العادات التي جرت عليها أنظار الناس وتجاربهم، بل هو شيء خارج، فهو من قدرة الله جل وعلا. فالتفل العين المريضة ما يزيدها إلا مرض، مع ذلك لما تفل فيها صلوات الله وسلامه عليه برئت في الحال، ما احتاجت إلى وقت، في لحظة في الحال أصبحت كأنها محزونة فأطلقت. فهذا لا يكون إلا آية من آيات الله جل وعلا. حتى العلاج الناجح ما يأتي ثماره في لحظة، ما يأتي إلا بعد وقت، فلا بد أن يكون هذا أمر لا تأثير له للعلاج فيه ولا للبشر فيه، وإنما هو يكون من الله جل وعلا. فهذا معنى الآية، معنى العلم، يعني شيء لا تأثير للبشر فيه، بل هو من الله جل وعلا بقدرته. وسبق ذكر شيء من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه، وقلنا إنه ينبغي للمسلم أن يحرص على قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يزداد بذلك إيمانا ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم. أما كون فيه فضيلة لعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه، فلكونه قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن علي يحبه الله ورسوله، وهذا من أعظم الفضائل، غير أنه سبق أن هذا ليس من خصائص علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل هذا كل مؤمن فقي يحبه الله ورسوله. والصحابة أتقيا، ولكن السبب في كونهم حرصوا على ذلك أنه إذا شهد الرسول صلى الله عليه وسلم بمعين لأنه يحبه الله ورسوله، فكل واحد يحرص أن يكون كذلك، لأن الإنسان ما يثق بعمله وإن جاء بأحسن عمل حتى يأتيه الخبر من الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ثم ان فضائل علي رضي الله عنه كثيرة غير هذا وكذلك الصحابة، ولكن ابو بكر افضل منه وعمر افضل منه، وكذلك جاءت ثبتة الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر من كانوا يفضلون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون افضلهم ابو بكر ثم عمر، وفي رواية ثم عثمان ثم يسكتون، والرسول يسمع ذلك ويسكت. وليس في هذا ايضا ما يدل على ان الرسول على ان علي بن ابي طالب هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما الدلائل الدالة على ان الخلافة لابي بكر دلائل كثيرة وواضحة، ان مجرد دعوة دعاوي فالدعاوي لا تقول من الحق شيئا، كل احد يستطيع ان يدعي كما يدعي المدعي، وانما الشأن في الدلائل الثابتة في النقل وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت بالنقل الصحيح وفعله. فمن المعلوم انه صلوات الله وسلامه عليه لما مرض قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس، وقد رجع في هذا وقيل له ان ابا بكر رجل يكثر منه البكاء، فاذا قام في مقامه ما يسمع الناس من البكاء، حتى قالت ذلك له عائشه، وكانت تكره ان يكون ابو بكر يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، لانه ما يقوم احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامه فيكون مثله، لربما كره الناس من قام مقامه بعده، ولهذا كانت تحاول ان يكون الذي يصلي بالناس عمر. فقالت الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان ابا بكر رجل اسيس كثير البكاء، اذا قام مقامك ما يملك نفسه عن البكاء فلا يسمع الناس، لو امرت عمر ان يصلي بالناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم مروا ابا بكر فليصلي بالناس. ثم ذهبت وامرت حفصه ان تقول له مثل هذا القول، فذهبت حفصه وقالت له ذلك، فغضب صلوات الله وسلامه عليه وقال ان كنا صواحب يوسف مروا ابا بكر فليصلي بالناس. ثم بقي ابو بكر يصلي طوال وقت مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خرج مرتين وهو يصلي بهم اليه، وعن الموجود ما قال مروه ان يصلي بهم. ثم كذلك الرؤيا التي راها صلوات الله وسلامه عليه، يقول رايت كاني على بئر انزع منها الماء فنزعت ما شاء الله ان ينزع، فجاء ابو بكر ليريحني فنزع ذنوبا او ذنوبين او قال دلوا او دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم جاء بعده عمر فتحول في الدلو غربا، فما رايت عبقريا يثني سريه، فنزع حتى رؤي الناس وضربوا عنده بعقل. وكذلك لما جاءت المرأة وقال ائتيني وكذا، فقالت رأيت لم أجدك، يعني إنها تعني الموت، وقال لم تجديني فأتي أبا بكر، وأشياء كثيرة جدا. المقصود أن فضائل الصحابة رضوان الله عليهم متوفرة وموجودة بنصوص، ولكن لا تثبت لمن يدعي أن الصحابة كفروا وأنهم ارتدوا، لأن هذه الفضائل هم الذين نقلوها، فلا تثبت لهؤلاء، وإنما تثبت لمن يرى أن الصحابة على الحق، فهم يتمسكون بالحق وأهل الحق، أن المرتد ما هو أهل لأن يؤخذ عنه وليس أهلا لأن يصدق، فالذي ينقله يكون كذب ولا يقبل، والدين ما يقبل من المرتدين والكفرة، وإنما يقبل من أهل الحق المتمسكين به ولا شك أن السماء على الصحابة رضوان الله عليهم كثر في كتاب الله، كما قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وكذلك لتكون أمة وسطة، على كل أمة وسطة. وكذلك محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، كذلك الذين سابقون الأولون من الأنصار والمهاجرين فيه كثرة جدا. فهل يقال مثلا إن الله يثني على قوم وقد علم أنهم يكفرون، أو أن الله لا يعلم ويثني على قوم فيما بعد يكفرون ويرتدون، فيبقى ثناء الله على هؤلاء ليس في محله؟ تعالى الله وتقدس. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون فلان هو الخليفة، يمكن أحد يمنع هذا؟ وهم يقاتلون ويبذلون أنفسهم وأموالهم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي طاعته، لا أحد يستطيع أن يمنع ذلك أبدا. أما ما جاء في الصحيحين في كونه صلى الله عليه وسلم قال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لئلا تضلوا بعده، ثم ترك ذلك، ثم عاد مرة أخرى وقد جاءه وقد اشتد مرضه: أتوني بكتاب أكتب لكم. فاختلفوا عنده، منهم من يقول نأتي بالكتاب، ومنهم من يقول اشتد مرضه فكيف يكتب. عند ذلك قال: قوموا عني فما أنا فيه خير مما أنتم فيه، يعني ذكر الخلاف، فترك الكتاب. والمقصود بالكتاب أنه يكتب لأبي بكر لئلا يقول قائل ويختل مختلف، كما جاء صريحا في ذلك، فإنه قال لعائشة: ادعي لي أباك وأخاك أكتب لهم كتابا لئلا يقول قائل أو يدعي مدعي. ثم بعد ذلك قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فترك الكتابة. وتركها أولى لما أراد الله جل وعلا، حتى يتفق المسلمون على شيء يرونه بإجماع، حصل ما أخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه. والواجب على المسلم محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما، أن يحبهم بمحبة الله، وأن يقدرهم ويعظمهم وينزههم عن المطاعم، وأن يعلم أنهم خير الأمة، ما كان في الأمة ولا يكون مثله، لا في أول الأمة ولا في آخره، لأن الله كرمهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبالقتال معه. أما ما يروى عنهم يعني في التاريخ وكتب التاريخ، وبعض الذين في قلوبهم مرض أو لهم غرض فيذكرون من المطاعم، فهذه المطاعم التي تروى في كتب التاريخ أو غيرها ما تخلو إما أن تكون كذب صريح، أو تكون لها أصل ولكن زيد فيها وغير الكلام عن مواقعه، أو نقص منها الشيء الذي يبين الصواب. والواقع منها هم مأجورون في فعلهم، والخطأ مغفور عنهم لأنهم مجتهدون، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن المجتهد إذا اجتهد وأصاب الحق فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. هذا هو الذي يجب اعتقاده، هذه عقيدة المسلمين، هذا خلاصتها في نحو صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال: المتهم في الحادية والعشرون أو الثانية والعشرون: فضيلة الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. المتى في الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن يسعى.
الإيمان بالقدر من أركان الدين الإسلامي لا بد منه، والقدر هو عبارة عن قدرة الله جل وعلا، وهو في الواقع علم الله وقدرته وفعله، هذا هو القدر. وليس القدر إرغام الإنسان أن يفعل شيئا لا يريده كما يتصوره بعض الجهلة، وربما مثلا ترك العمل أو رضي بالمعاصي فأقام عليها ثم يصبح يحتج بالقدر يقول هذا قدر، هذا لا يجوز. الله جل وعلا ذم الذين احتجوا على شركهم بالقدر، الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، أخبر أن هذا معارضة لشرع الله بقدره، يعني يقولون إن مشيئة الله شاملة فهو الذي جعلنا مشركين، ولو شاء لجعلنا موحدين فنحن نرضى بمشيئته التي شاء علينا. وهذا عناد من الإنسان يعاند الله جل وعلا، مثل قول الشيطان لما قال له جل وعلا اسجد لآدم، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فأبى أن يسجد لهذا. لماذا؟ لأنه يرى أن رأيه هو أفضل مما يقوله الله جل وعلا ويأمر به. عناد، مكابرة، اعتراض على الله جل وعلا. كذلك الذي مثلا لا يؤمن بالقدر، إما أن ينفي القدر، والقدر مثل ما قلت قدرة الله، أو أنه يكفر به، يعني وإن أقر بأن الله قدره لا يمتثل لذلك ولا يؤمن به، وكله شر. والواجب على المسلم أن يجتهد للشيء الذي يسعه، سواء كان أمرا شرعي أو أمرا عادي فيما يخصه من معيشته وعمله، يفعل السبب، ولكن السبب المشروع الذي شرعه الله له. فإن مثلا تخلف مراده ولم يحصل له مراده، ما يصبح يلوم نفسه أو يلوم الأيام أو يلوم الآخرين، وربما يغضب ويقول فلان السبب وفلان السبب، ولولا كذا لصار كذا. عليه أن يعلم أن هذا الذي قدر، فيسلم القدر ويقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لو شاء الله لكان ذلك، مثل ما جاء في حديث أنس يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات وما سمعته يقول لي لشيء لم أصنعه، لما لم تصنع هذا، ولا لشيء صنعته لما صنعت هذا، وإنما إذا تخلف الشيء الذي يريده قال ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وليس معنى هذا أن الإنسان يترك العمل، لا يعمل، ولكن يكون حسب ما أراد الله جل وعلا له وأراد له رسوله صلوات الله وسلامه عليه. يقول احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، إن أصابك ما تكره فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، لأن لو تفت عمل الشيطان، وعمل الشيطان هو التأسف على الفائت، وكذلك لوم القدر تحسر عليه، والشيء الذي وقع لا يمكن رده ولا يمكن استدراكه انت، والشيء الذي قدره الله لا بد منه. في الحديث لوصيته صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس يقول واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك. جفت الأقلام وطية السحر بما هو كائن إلى يوم القيامة. فالقدر له ركن من أركان الدين الإيمان يجب الإيمان به، وهو عبارة عن كل إنسان يؤمن بأن الله علم كل شيء قبل وجوده، فعلمه محيط بكل شيء. علم الأشياء في الأجل قبل وجودها ثم كتبها، كل ما يقع مكتوب بكتاب محفوظ عند الله، ثم هو الذي شاء وجودها وخلقها. هذا هو القدر. القدر عبارة عن هذه الأمور: علم الله وقدرته ومشيئته وكتابته التي لا يمكن تتخلف. وليس معنى هذا أن العبد يكون مجبورا على ذلك، بل العبد ما يدري ما كتب عليه، ما له علم في هذا، وقد أمر بالاجتهاد. فإن ترك العمل وترك الأسباب فهو الملوم اللوم عليه، وإن فعل الأسباب واجتهد فيها فلا لوم عليه. والشيء الذي يفوته إذا كان لم يفرط يكون مأجورا عليه، له أجر. وإذا انضاف إلى ذلك الرضا بالقدر والتسليم فإنه يزداد أيضا أجرا على هذا. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يؤمن بالله بأن هذه المصيبة من عند الله ويسلم وينقاد لذلك ولا يعترض، يجيبه الله هدى هداية في قلبه. وليس الرجوع مثلا لوم القدر يجدي شيء، وإنما يزيد الإنسان تحسرا ويزيده أيضا خسارة وإثما يأثم بذلك ولا يضر الله شيئا. فإنه مثلا إذا أصيب الإنسان بمصيبة، مات مثل ابنه أو أبوه أو أخوه أو زوجته أو قريبه، لو مثلا صار يخمش وجهه ويشك ثوبه ويلطن أو يلعن أو يتأسف، هل يفيده ذلك شيء؟ هل يرد عليه الفائت؟ فقط يكون عصى الله. وإذا صبر واحتسب وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني بمصيبة واخلف علي خيرا منها، فإنه يكون راضيا بهذا ويثيبه الله ويخلف عليه، يكون يتحصل على الخير ويفوته ما أراده الشيطان له. الشيطان يريد له أن يخرج عن طاعة الله ولا يأثم، بخلاف ما إذا فعل كفعل جهلة فإنه يأثم ولا يحصل له شيء، من الفائت. الفائت فائت. ثم الأوامر التي يؤمر بها الإنسان مثل الصلاة وترك المعصية، ما يجوز للإنسان يحتج على فرض على فعل المعصية وترك الطاعة لأن يقول هذا قدر، لأن هذا حماد معاندة. أنت أمرت بهذا الفعل فامتثل ولا تتركه وتقول قدر، وما يدريك أنه قدر قبل أن يقع ما تدري، ولكن قول القدر معناه معاندة وتبرئة لنفسك، يعني أنك تريد أن تبرر فعلك وتجعل اللوم على الله. هذا هو الواقع، يجعل اللوم على الله لأنه هو الذي قدر هذا، وهذا يكون محاجة لله بل مخاصمة. ولهذا الذين يحتجون بالقدر هم خصوم الله جل وعلا. والإيمان بالقدر يكتسب به العبد زيادة إيمان وطمأنينة، وكذلك يكتسب به أيضا صلة بالله، ويزيد خيرا، وربما خلص عليه أفضل مما ذهب مما أخذ. فبالصحيح أن أم سلمة لما توفي زوجها وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أصيب أحد بأحد من أقربائه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها، إلا آجره الله بها وخلف عليه خيرا منها. تقول: لما توفي أبو سلمة قلت هذا الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلت لنفسي: وأي أحد خير من أبي سلمة؟ لن أجد أحد خيرا من أبي سلمة. فجاءها من هو خير، جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من أبي سلمة ومن أبي سلمة وغيره. فهكذا الإنسان إذا امتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي حصل له الأجر وحصل له الخير العاجل من العاجل، مثل أما إذا تسخط ذلك وأبى قبوله فإنه يحصل له الوزر ولا يتحصل على مطلوبه مجد، لا يتحصل على شيء مطلوب. ثم إن هذا يكون عند أول الأمر، أما إذا تنادى الأمر فإن الإنسان يسلو كما تسلو البهائم يوم ويوم وثلاثة أيام ثم ينسى مصيبته. لهذا لما مر الرسول صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي وعلم أنها تبكي على فقد ولدها مات، قال: اتق الله واصبري، فلم ترضى بهذا، قالت: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي، وهي ما عرفت الرسول صلى الله عليه وسلم، إنك ما أصبت بمصيبتي فإليك عني. فصرفها صلى الله عليه وسلم عليه. ثم قيل لها: إن هذا الذي كلمك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فندمت على هذا وجاءت إليه وقالت: يا رسول الله أصبر. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى، أما إذا مثلا مضى الوقت فإن الإنسان ينسى شيئا فشيء ثم يسلو كما تسلو البهائم. البهيمة إذا فقدت ولدها صارت تصيح تحم شيئا فشيء ثم تنسى، يكون الإنسان مثل ذلك فيصبح مأجور خير مأجور ولا اعتاد شيئا مما فقد. وإنما العاقل يجب أن يتميز، ولكن المؤمن يجب أن يتميز عن غيره وأن يعلم أنه هو أيضا سيصاب بما وقع له. وينبغي للمؤمن أيضا إذا أصابته مصيبة أن يتذكر مصيبته برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي فوق كل المصائب، فوق جميع المصائب، فيتسلى بذلك. نعم.
قال: المسألة الرابعة والعشرون: الأدب في قوله صلى الله عليه وسلم: على رسلك.
نسمع. الأدب في القتال من آداب الإسلام التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ما يكون هناك وجيد ولا يكون هناك طيش ولا تهور، وإنما يكون هناك سكينة وطمأنينة وثقة بالله جل وعلا، لأن الله وعد المؤمنين بنصره. فإذا ترسموا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاروا خلفه لا بد أن ينصروا على كل حال، أما إذا خالفوا وأبوا السير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر يأتي من قبلهم، من قبل أنفسهم. فالأدب يؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. نعم.
قال: المسألة الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال.
نعم.
المسألة السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا،
يعني أنه مستحب وليس واجبا. إذا بلغت القوم الدعوة مستحب أن يدعوا مرة أخرى قبل أن يبدأوا بالقتال، ويجوز أن يبدأوا بالقتال قبل أن يدعوا،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب بن المصطلق وهم غافلون غارون نزعهم بل أغار عليهم فقتل مقاتلتهم وسب نساءهم وأخذ أموالهم وهم غافلون وذلك لأن الدعوة سبقت إليهم دعوا فأبوا أن يقبلوها فكذلك يجوز هذا ولكن مستحب أن يدعوا مرة أخرى والمؤمنون إذا كانوا متبعين للحق فهم لا يرهبون من الباطل بل يكون عندهم ثقة بنصر الله جل وعلا وهم لا يمكن إلا أن يصيبهم إحدى الكفرين إما الشهادة وهي أعلى ما يطلبه المؤمن وإما النصر والظفر فلا بد من واحدة من هاتين وفكرتين وكل واحدة منها محبوبة إلى المؤمنين فلا يرهبون كونهم يعلموا الكافرين بأنهم سيقاتلونهم ويحذروهم من سطوة الله جل وعلا التي تكون بأيدي عباده المؤمنين حذرونهم أولا ويطلبون منهم أن يدخلوا في الإسلام لأن هذا هو المقصود في القتال المقصود في القتال في قتال الناس إيصال الإسلام إليهم فإذا امتنعوا من ذلك قتلوا
قال المثال في 27 الدعوة بالحكمة لقوله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما يجب
نعم الدعوة بالحكمة والحكمة مطلوبة في كل شيء حتى مع عدوك أيجوز كما أن العدل مطلوب حتى مع العدو أيجوز أن يكون الإنسان يأتي بخلاف الحكمة فإنه لا ينجح وإنما ينجح إذا أتى بالحكمة والحكمة معناها معنى الحكمة أن يوقع الأمور مواقعها يضع الأمور في مواقعها من الكلام والفعل يضعها في مواضعها التي تليق بها هذه هي الحكمة فالدعوة دعوة الناس تختلف منهم من يكون يريد مجرد البيان بيان الحق فهذا يبين له الحق ويوضح فيكفي إذا وضح له الحق رضي به واتبعه ومنهم من يقول من يكون عنده مثلا أمور وموانع رئاسات أو ما أشبه ذلك فهذا يدعى بالترغيب والترهيب ومنهم من يكون عارفا للحق ومعاندا فمثل هذا الكلام معه ما يجدي وإنما تجدي القوة هذا الذي يقاتل قاتل ولكن مع ذلك يبين له يبين له الحق لعل الله جل وعلا يهديه ويكون مراد الإنسان الداعي مراده أن يقوم بالواجب الذي أوجبه الله عليه وأن يجتهد في أن ينقذ الله على يده من يشاء الله إنقاذه من النار هذا هو المقصود للدعوة والجهاد نعم
المسألة الثانية 20 المعرفة بحق الله في الإسلام
معرفة حق الله في الإسلام هو واجبات الإسلام التي أوجبها الله جل وعلا يجب على الإنسان يعرف ذلك يعرف لوازمه ويعرف شروطه وواجبات هذا يختلف اختلاف الناس من الناس من تجب عليه الزكاة يجب أن يعرف وجوب الزكاة وأنصباءها والشيء الذي مثل يخرجه ومن يخرج إلى من وكذلك بعضهم مثلا يحتاج إلى المعاملات يجب عليه أن يعرف المعاملة هكذا فحقوق الإسلام تختلف باختلاف الناس
قال المسألة 29 ثواب من اهتدى على وجهه رجل واحد
يقول لأن يهتدي على والله لأن يهتدي على لأن يهتدي بك رجل واحد خير لك من حمد النعم واحد وكيف إذا اهتدى به خلق كبير ماذا يكون لك ما تقدر الفضائل التي يكتسبها والأجور، ما لها قدر يعرفها الإنسان، وإنما يعرفها الله جل وعلا. إذا كان الواحد إذا اهتدى على يديه خير له من أموال الدنيا الحسنة الجميلة، فكيف إذا اهتدى على يده مئات أو عشرات؟ يكون هذا خير من ما يمكن يقصر بالدنيا أبدا. ثم كونه أيضا ينقذ هؤلاء مثل ما سبق، الله جل وعلا يخبرنا أن الإنسان إذا أحيا نفس واحدة كأنما أحيا الناس جميعا جميعا. ومعلوم أن الحياة في الواقع هي حياة الإيمان، ما هي الحياة الطبيعية، هذه هي حياة البهيمية. الحياة الحقيقية هي حياة الإيمان، أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا مثل المؤمن مع الكافر، فالمؤمن مثله مع الكافر كمثل الحي والميت. كما أن الذي مثلا يظل على يده رجل كأنه قتل الناس جميعا، الذي يظل رجلا واحدا من الإسلام مثل من يقتل الناس جميعا، عليه من الإثم قدر على التصور. ومعلوم أن قتل رجل واحد مؤمن بلا حق أن الله توعد عليه بالنعم والغضب وإصلاء جهنم أن يكون خالدا فيه.
المسألة الثلاثين والأخيرة، فالحلف أو الفتوى.
حلف يكون لمصلحة، الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم في هذه القضية وقال والله لئن يهدي الله بك، فهذا يدلنا على مشروعية الحلف ولو لم يقلم منك الحلف. إذا كان هناك شيء مواثق منه الإنسان فيذكره للتأكيد، وكون مثلا مخاطب قد يكون عنده تردد أو يكون هذا عظيم فيحلف عليه بعظمته وتأكيده، إنما يكون الحلف لمصلحة، مصلحة السامع الذي يسمع.